إيمان.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم
وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يتر خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، حلقة خاصة من الإعجاز الغيبي من خلال سورة الإسراء التي بدأت بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أخي الحبيب، حينما تقرأ سورة مبدؤة بتسبيح، وما أكثرها في القرآن، في القرآن سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سورة الصف، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سورة التغابن، سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، سبحان الذي أسرى، سورة الإسراء. حينما تقرأ سورة مبدوءة بتسبيح، فاعلم بأن كل ما يأتي بعد هذا التسبيح، كل ما يأتي بعد هذا التسبيح أمور لا يقدر على فعلها إلا الله عز وجل، فافهم وتدبر وانتبه وافتح القلب. ربما يمارس البشر ممارسة الأسباب، ولكن هذه الأسباب حينما تنقطع فإن المسبب الأعلى جل وعلا هو الذي يتولى الأمر بنفسه تبارك وتعالى. فهذه السورة العظيمة بدأت بتسبيح، فحينما تقرأ السورة من أولها إلى آخرها، وكذلك كل سورة تبدأ بتسبيح، فعلم بتسبيح، فعلم بأن الأمور المذكورة في السور المبدوءة بتسبيح أمور لا يقدر عليها إلا القدير الذي لا يعجز أبدا، وإلا القوي الذي لا يضعف أبدا، وإلا العزيز الذي لا يذل أبدا، وإلا الغني الذي لا يفتقر أبدا. ونحن أحبتي في الله في هذه الأحداث الفارقة في حياة الأمة العريقة، ما أحوجنا إلى أن نراجع إيمانيتنا مع الله عز وجل. الإيمانيات يجب أن تراجع، عقيدة التوحيد يجب أن تراجع، حقيقة التوكل يجب أن تراجع. في هذه الأحداث الفارقة تأخذنا الأحداث بزخمها وبسرعة أحداثها وبالكلام الكثير وبالتحليل الكثير، ولكني أقول دائما بفضل الله علينا ومنته بأننا نتحدث في القرآن وبالقرآن وعن القرآن، ليس لنا إلا مرجعية وحيدة، ولا أقول مرجعية رئيسة، فالمرجعية الرئيسة يكون معها مرجعيات أخرى، أما المرجعية الوحيدة تستمد وحدانيتها من وحدانية الحق تبارك وتعالى، منزل هذا القرآن، خالق هذه الأكوان. فالله الواحد الأحد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنزل منهجا، أنزل منهجا. هذا المنهج لا يقبل على الإطلاق أن تكون معه مناهج، وإنما هي المفاصلة والحسب والحزم والوضوح، وإنما هو عدم التميع وعدم الترخص وعدم اللف والدوران حول النصوص. شريعة لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش، هي من عقيدتنا، فإذا فرطنا في شريعتنا فرطنا في عقيدتنا. نتكلم الآن دينا وليس سياسة، نتكلم دينا، شريعتنا من عقيدتنا، فإذا فرطنا في الشريعة فرطنا في العقيدة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد. ومن أخص خصائص العبودية القبول بحكم الله عز وجل، القبول بشريعة الله عز وجل، ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المناوئون ولو كره المهاجمون لشرع الله. هذا أمر لا يعنينا فيه كثير ولا قليل، الأمر أمر دين. وسنلقى الله عز وجل يوما ما يسألنا عن النقير والقطمير وعن الصغير والكبير، يسألنا عن الأمانة التي عرضها الحق تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يوم يسأل الله، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا سبحانك إنك أنت علام الغيوب. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سورة الأعراف آية تخلع القلب من مكانه، ذلك لمن كان له قلب. إذا كان الرسل يوم القيامة سيسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذا كان الرسل سيسألون عن أمانة التبليغ، تبليغ أمر الله للناس، فما بال المساكين من أمثالنا. فلنسألن الذين أرسل إليهم بالأقوام ولنسألن المرسلين. الأمر جد لا هزل فيه، الأمر فصل لا هزل فيه، إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ده الكلام ده لمحمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو زاد أو أنقص في شرع الله شيئا لأخذنا هذه الرسالة منه ثم لقطعنا منه الوتين، العرق الذي في رقبته، فما منكم من أحد عنه حاجزين. تصور، تخيل أن هذا الكلام والخطاب لمحمد خير خلق الله أجمعين وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، أحب العباد إلى رب العباد، وأخشى الناس لرب الناس، وأتقى الناس لرب الناس، ومع ذلك في أمر العقيدة لا مسامحة ولا مجاملة ولا تميع ولا ترخص ولا التقاء في منتصف الطريق. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إنها المفاصلة، والوقت وقت المصارحة، ليس هناك وقت للمجاملة ولا المسامحة في أمر هذا الدين وأمر شريعة رب العالمين. المهم أننا نتحدث اليوم عن حلقة الصراع التي ذكرناها كثيرا، إنها حلقة في سلسلة لن تنتهي إلى يوم القيامة. إذا حدثت هدنة نعم، ولكن أحداث غزة وما حول المسجد الأقصى حلقات في سلسلة نهايتها يوم القيامة. وشاء الله عز وجل لنا أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تكون منطقة الصراع الأخير بين أهل الإيمان الموحدين وبين اليهود أعداء الله ورسله، هذه المنطقة التي نعيشها، منطقة المسجد الأقصى وما حوله. شاء الله هكذا، وشاء الله عز وجل أن تتطاول أيام الصراع
حتى يقوم الناس لرب العالمين. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر يقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكننا في الطريق إليها. سنة من سنن الله في خلقه لا تتقلف، والإعجاز الغيبي في القرآن وفي سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول هذا الكلام. فإننا نؤمن بما أخبر عنه القرآن من أحداث مستقبلية، ونؤمن أيضا بما نطق به الفم الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غيبيات. فإننا نؤمن بالغيب، وهذا من الغيب، وأول صفة من صفات المتقين المذكورة في صدر سورة البقرة بعد الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. نحن لم نرى الجنة، ولكننا رأيناها بعيني رسول الله، ولم نرى الحور العين ولا الأشجار ولا الأنهار ولا الأنهار من عسل ومن خمر وغيرها، ولكننا رأيناها لأن رسول الله رآها. فهذا من الإيمان بالغيب. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالصراط، الإيمان بالميزان، الإيمان بالصحائف الأعمال يوم القيامة، كلها غيبيات مأمورون بأن نؤمن بها إيمانا كأننا نرى الشمس في ضحاها أو كالنهار إذا جلاها. فنتحدث اليوم عن إعجاز القرآن في الحديث عن صفات اليهود. وما الفائدة؟ يعني احنا بنتكلم ليه في هذه المسألة؟ هل تحصيل حاصل؟ هل هو تنظير مجرد من العقيدة؟ إطلاقا، إن الله عز وجل في كتابه الكريم أفرد صفحات طويلة للحديث عن اليهود، لكي تكون لنا نحن الأمة المختارة لتبليغ أمر الله للناس حتى يوم القيامة، تكون لنا هذه الصفحات عدة وزادا. فهذا الكلام ليس على سبيل التسلية ولا لقتل الوقت. الحديث عن القصص، قصص اليهود وقصص النصارى، والحديث عن صفات اليهود بتفصيل عجيب، لكي يكون لنا عدة وأدوات للصراع بيننا وبينهم، نفهم نفسياتهم، شخصياتهم، والتاريخ يعيد نفسه. حديث القرآن عن اليهود حديث معجز، لابد أن نتدبره وأن نتأمله، وأن يكون لنا دستورا وقانونا ونحن نواجه هذا العدو المحتم حدوثه كما يقولون، يعني معركة قادمة، لابد أن نستعد لها بهذه العدة. لا عدة لنا إلا كتاب الله وإلا سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخطاب القرآن عن اليهود لنا نحن ونحن نسير في سبيل إقامة الخلافة الراشدة. نعم، نقولها بلا مواربة، نقولها بلا خجل. بعض الناس يتحدثون عن الخلافة فيتوارون حتى لا يسمعهم الناس. لا، خلافة قادمة. لماذا؟ لأن رسول الله أخبر عنها. تكون النبوة ما شاء الله لها أن تكون، تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة راشدة تعم الأرض. طبعا يعني مرحلة الخلاف مرحلة الحكم الجبري أعتقد مجرد وجهة نظر أنها انتهت أو تنتهي أو على وشك الانتهاء بهذه الثورات التي يسمونها ثورات الربيع العربي، يعني هي مجرد وجهة نظر. فنحن في طريقنا الحتمي والمرسوم بالقدر من لدن الحق تبارك وتعالى بقدر الله عز وجل في سبيل إقامة الخلافة، فلا بد لنا من عدة، لا بد لنا من منهج، لا بد لنا من أسلحة. هذه العدة، هذا المنهج، هذه الأسلحة في كتاب الله عز وجل الذي ما فرط الله فيه من شيء. يلفت نظري وأنا بعد هذه الحلقة إن عدد المسلمين الآن 1.57 مليار، مسيحيين 2.1 مليار. أنت عارفين اليهود تعدلهم إيه؟ اليهود تعدلهم 13 مليون، حاجة غريبة جدا. يعني أرقام 13 مليون في مواجهة 1.57 مليار يدافعون عن عقيدة التوحيد والمسجد الأقصى، يبقى لازم في الموضوع خلل، لابد نراجع نفسنا. أنا عايز الجداول اللي ورا بعضها، الجداول اللي ورا بعضها، هذا أول جدول اللي هو بادئ بالفتحة وانتهي بسورة هود. خلي بالك معايا الجداول دي عبارة عن ايه، هما ثلاث جداول. الجداول ديت خلي بالك معايا اللي هي الآيات التي تحدثت عن يهود، إحصاء عجيب جدا، إحصاء يعني الآيات كثيرة جدا. خلي بالك في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود اللي بعدها. الجدول اللي بعده عندك سورة الرعد وإبراهيم، سورة اللي بعدها على طول، جدول اللي بعد معلش مش واضح شوية، ولكن هو الرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ والصافات وصاد والزمر وغافر وفصيلة والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والفتح. خلي بالك الصور اللي فاتت، صور القرآن وصور اللي أنا قلتها دي كلها بتتحدث عن اليهود، وقدام كل صورة الأرقام بتاعتها وعدد الآية اللي بعدها، السؤال قاف والذاريات والنجم والقمر والحديد والمجادلة والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والحاقة والمزمل والمدثر والنازعات والأعلى والبينة والإخلاص والفلق والناس. جزاك الله خير. يعني ايه كل ده؟ يعني ايه كل ده؟ يعني آيات في سور القرآن كلها تتحدث عن يهود. مين اللي أحصى هذا الإحصاء ومين اللي قاعد عشان يتكلم عن صفات اليهود في القرآن وعن الصراع بين اليهود وأنبياء الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، قصص بينهم وبين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وبعدين القصص بينهم وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، غزوة بني النضير، غزوة بني قريظة، خيبر، أحزاب، كان لهم صراع مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ألا نستدعي السيرة المباركة لسيد الخلق وهو يصارع اليهود على هذه الجبهات لكي ندرك كيف كان يحاورهم، يصارعهم، كيف كانوا يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أنا فوجئت بهذا الكم الرهيب من الآيات، يعني في الثلاث جداول تقرأ من أول الفتحة لغاية الناس كم رهيب من الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل. نسيب الجانب ده كله ونتغاضى عنه ونتغفل عنه، ولا على الفور يتحول إلى ورقة عمل الآن نعلم أولادنا، نربي طلائعنا وشبابنا على هذا الهدي، هدي القرآن والسنة. وليس منكم رجل رشيد، بدل ما نملأ كتب التربية الوطنية بالخرافات والشركيات والبدع، حسبي الله ونعم الوكيل. لابد من ثورة تعليمية تربوية أخلاقية لهذا المجتمع، وهو يعني يخطو خطواته الأولى في سبيل إقامة خلافة الله في الأرض.
ثورة تعليمية تربوية أخلاقية على ضوء كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب إيه الإعجاز اللي بتعلق بحديث القرآن عن اليهود وصفاتهم؟ وصف دقيق جدا، قلنا آيات كثيرة جدا جدا وأعطاهم العديد من الصفات. الإعجاز هنا إيه؟ أن التاريخ بالوثائق صدق هذه الصفات التي ذكرها القرآن الكريم. النهاردة أنا أعددت في الحلقة يعني صفتين، طبعا في صفات كثيرة جدا جدا ممكن نقول فيها 10 حلقات، وعددت صفتين مش عارف برضو الوقت هيقضي عشان نفصل القول فيهما ولا لا. صفة قسوة القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وصفة الجبن. نعم صفتان متلازمتان للشخصية اليهودية. في بعد كده صفات كثيرة جدا جدا يعني عملت لهم إعداد برضو، ولكن لا أدري متى سأتحدث فيهما وعنهم أو فيها وعنها. يعني يقول الحق تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ده في البقرة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا يعني سألت نفسي وأنا أقرأ هذه الآية: هل يمكن حقيقة أخي الحبيب أن يتحول قلب آدمي إلى حجر؟ أو الآية قدامك هي ممكن اللطيفة الربانية اللحمة دية الغدة أو البتاع العضو الصنوبري هذا القلب الذي ينبض بالدم، هل يمكن أن يتحول إلى حجر؟ القرآن كلمة خالق القلوب وخالق الحجارة هو قائل هذا الكلام، يبقى نصدقه. خالق القلوب وخالق الحجارة هو قائل هذا الكلام. ده مش كالحجارة بس، ده أشد قسوة من الحجارة. يا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يعني الحجارة قلوب اليهود أشد قسوة منها، الحجارة نفسها يعني تتفجر منها الأنهار وتتشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله عز وجل. وهذا القلب اللحمي الدموي حجر، بل أشد قسوة من هذا الحجر. هنا إعجاز علمي، إعجاز نفسي، إعجاز بلاغي. الإعجاز لغو بلاغي يعني. الإعجاز العلمي في أن الحجارة الخازنة للماء، الإعجاز العلمي تابعني بس إن شاء الله، الحجارة الخازنة للماء تتفجر منها الأنهار، وده مشاهد جدا في علم الجيولوجيا، وعلماء الجيولوجيا يقولون هذا الكلام. الحجارة الخازنة للماء قد تتفجر منها الأنهار بفعل عوامل الضغط الداخلي والخارجي، الضغط الداخلي والخارجي، وتتشقق تلك الحجارة بالماء فيخرج منها الماء على هيئة الينابيع والعيون، وقد تتحرك هذه الحجارة وتنهار من قمم الجبال من خشية الله عز وجل. يبقى كإعجاز علمي، نعم الحجارة يمكن أن تتفجر منها الأنهار، ويمكن أن تتشقق فيخرج منها الماء، ويمكن أيضا أن يهبط الحجر وينهار من قمم الجبال، وهذا الهبوط الحجري يكون من خشية الله عز وجل، والقلوب قست. إعجاز البلاغي في الآية في تشبيه القلوب القاسية بالحجارة، دي إعجاز بلاغي. يعني إيه اللي هو التشبيه؟ اللي هو التشبيه، التشبيه لون من ألوان البلاغة. في هذه الآية مقارنة بين القسوة المادية للحجارة والقسوة المعنوية للقلوب، قلوب الفسقة والعصاة من اليهود، قلوبهم المليئة بالكراهية لغيرهم من البشر والحقد والخيانة هي أشد قسوة من الحجارة التي يمكن أن تتفجر منها الأنهار والعيون، أما القلوب القاسية فلا يتفجر منها إلا الشر وإلا الحقد وإلا الحسد وإلا البغضاء وإلا الشحناء وإلا الكراهية. طيب بيّن ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، جزاك الله خيرا أستاذ، جزاك الله خيرا، بيّن ابن عاشور في التحرير والتنوير أن وجه تفضيل قلوبهم في القسوة على الحجارة
يعني هو تشبيه، ولكن القلوب أو قلوب اليهود أشد قسوة، هم اشترك في جنس القساوة اللي هو القلوب القاسية والحجارة الصلدة. القلوب القاسية والحجارة الصلدة، أكرر القلوب القاسية كالحجارة الصلدة، ولكن القلوب القاسية أشد قسوة من هذه الحجارة، لأن الحجر قد يتحول إذا تفجر بالأنهار وتشقق بالماء، أما القلوب القاسية قلوب اليهود ومن شاكلهم ومن شابههم فلا نجد وسيلة تنفع فيها أي موعظة. طبعا واقع بني إسرائيل مع أنبيائهم، إن شفت أمة قتلت أنبياءها اليهود، ولكن نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والفرحة جائدة كبرى، سنعود بإذن الله. والنصر ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقبلت حاجات كتيره ورحت كتبت جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قلب.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا انه انتصار. أوسكار تي في شو دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك.
بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو.
الفاصل القصير، نستكمل حديث القرآن عن صفات يهود. الحقيقة آية، يعني ريت نجيب سورة الآية سيد ياسر، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. للحقيقة عايزين نقرأ القرآن بتدبر. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم، اللي هي سورة المصحف بتاعها سيد ياسر، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. اللي بعدها على طول الحقيقة، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، كله في سورة المائدة على فكرة، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا دي اللي بعدها على طول بقى، اللي بعدها على طول، ومن الذين قالوا إنا نصارى أيوة أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جزاك الله خيرا. والله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. هذه الآيات من الآية 12 لغاية الآية 16، أربع آيات سورة المائدة، من الآية 12 لغاية الآية 16، أخذ الله عز وجل الميثاق على أمتين قبلنا. قلت أقسمت ولم يعني أقل لماذا أقسمت، أقسمت بأنه لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. هذه الآيات لا بد أن تكون جزءا من الدستور الذي سيكتب. أي والله إنها آيات، يعني أولا بتشرح نفسية اليهود والنصارى وفي نفس الوقت بتضع الميثاق والنهج القويم الذي يجب على الأمة الإسلامية أن تسير عليه، وتشخص الداء يعني المرض الذي حدث للأمتين اللتين قبلنا واللذين أمرنا بأن نخالف هديهم وطرقهم ومناهجهم وتصوراتهم ورؤاهم في الحياة والناس والمجتمع. أمرنا بالمخالفة، مخالفة أصحاب الجحيم، أمرنا هكذا. إحنا لما بنقول في الصلاة كل يوم 17 مرة في الصلوات المفروضة فقط غير النوافل وقيام الليل وغيره 17 ركعة، نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم فقط، لا غير المغضوب عليهم. يبقى فينا مخالفة لليهود، فالمغضوب عليهم هنا هم اليهود باتفاق، ولا الضالين هم النصارى باتفاق. فأمرنا بمخالفة المغضوب عليهم والضالين. أفلا نقرأ القرآن بتدبر وبتمهل وبتعقل وبنية أن نربي شبابنا وأمتنا على هذا الهدي، أم ماذا؟ ماذا يراد بهذا البلد؟ وماذا يراد لهذا البلد؟ ماذا يراد بها ولها؟ ماذا؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، يعني إيه؟ طب وإحنا متخذ إحنا علينا أيضا ميثاق، يبقى كل اللي حصل منهم تجاه ميثاقهم سيطبق علينا تجاه ميثاقنا، بمعنى المعنى سأقوله لك حالا إن شاء الله عز وجل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، يبقى في عقد بين ربنا وبين أمة بني إسرائيل، بين قوم موسى عليه الصلاة والسلام. واتخذ علينا الميثاق برضه، هقول لك اتخذ إمتى. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد، وأصبحت أمة محمد بموجب هذا الميثاق أيضا لها عقد مع الله عز وجل، لأنها الأمة الوحيدة المنوط بها تبليغ هذه الدعوة للناس، كل الناس، إلى قيام الساعة. فأصبح الميثاق المأخوذ على محمد. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، شوف الخصوصية، سورة الأحزاب، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. من مين؟ من النبيين. والميثاق المأخوذ عن النبيين هو الميثاق المأخوذ على أممهم، على أقوامهم. فافهم وتدبر، لأن هنقول هنا ليه قست قلوبهم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. يا الله، يا الله لهذا الود وهذا الحب من الله الودود، من الله الرحمن الرحيم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. وده بنود الميثاق، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إذا وفيتم ببنود الميثاق. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. من كفر بعد ذلك منكم، أي من لم يؤد بنود الميثاق والعقد الذي أخذه الله عليكم، هذا كفر. سماه الله عز وجل كفرا، اللي هو بنود الميثاق. أقولها تاني، اللي اتخذت على بني إسرائيل: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. الذي لم يؤدي أو لم يوفي ببنود هذا الميثاق كفر، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اسمع بقى، احنا بنتكلم في صلب قسوة القلب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ده سبب اللعنة، وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى أكبر أسباب وأعظم أسباب قسوة القلب نقض الميثاق الذي بينك وبين الرب جل وعلا. إزاي أنقض الميثاق مع الرب جل وعلا؟ هنبين بعد كده إن شاء الله، بس خد الايه الآيات عشان ما تتوهش مننا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يبقى لعنة الله عز وجل تنزل على من نقض الميثاق معه تبارك وتعالى. وفي ثلاث مواثيق في القرآن هقولهم الوقت إن شاء الله عز وجل، أنا بس الوقت بيدهمني فأنا عايز أركز. وجعلنا قلوبهم قاسية، أكبر سبب وأعظم سبب من أسباب قسوة القلب. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أحيانا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني أنت فكرك أنهم بيبدلوا آية مكان آية أو حرف، لا، ده بيلو النصوص. تحريف الكلمة عن مواضعه لوي النصوص، زي ما بيحصل الآن من البعض، ولا أريد أن أسمي أحدا، اللي هو يلو النص. ونسوا حظا مما ذكروا به، نسيان قرآن وراء الظهر، التوراة وراء الظهر، الإنجيل وراء الظهر، والقرآن يعني وقيل يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، واجعلنا من العاملين بالقرآن، القارئين للقرآن، المتدبرين للقرآن، الذين يعرفون الناس بالقرآن. يا رب يا رب لا تجعلنا ممن اتخذوا القرآن مهجورا. أخطر حاجة في الدنيا، أخطر حاجة تستبدل بالقرآن وبدستور القرآن دستور البشر المهازيل الذين يخطئون ويصيبون ويخطئون ويزيدون وينقصون ويتركون كلام رب العالمين ودستور رب العالمين. نسوا حظا مما ذكروا به، نسيان في خضم السياسة، في خضم الديمقراطية، في خضم الأحزاب، في خضم الكلام على الفضائيات. تبص تلاقي لا آية ولا حديث، كلام كهذه الكلمة أقولها كثيرا جدا. تابع أي فضائية، أي مناظرة على فضائية، أي شكل بتتم على فضائية، أي أصوات عالية على فضائية، وحاول جاهدا أن تبحث عن آية أو حديث، لا تجد. حتى من بني جلدتنا ومن الذين يتكلمون بألسنتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عايز اسمع آية، تحليل على ضوء آية، تحليل على ضوء حديث يا اخوانا، إلا من رحم الله، حتى يعني لا أعمم، إلا من رحم الله، وأنا أعرف تماما من يعني يتحدث عن المرجعية. أما الذين لا يتحدثون عن المرجعية كثيرين جدا، المرجعية القرآنية وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ليه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الآيات بقى من قلت من 12 إلى 16، عايزك تراجع في القرآن. الحلقة قلت الحلقة أو الخطبة أو المحاضرة ليست صالحة لأن نتحدث بتفصيل كبير، ولكن ارجع بقى للقرآن. يعني هي بتبقى فتح شهية إنك تفتح الصفحات وتقرأ وتطلع كتب التفسير، وده قال إيه وده قال إيه وده قال إيه. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، برضو دي الآية رقم كام؟ 14. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. الكلام ده يعني الكلام ده لنا، الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن يهود والنصارى، ويا أمة محمد اقرأوا القرآن وتدبروا ما أقوله لكم، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فنسوا حظا مما ذكروا به، نفس النسيان لما ذكر الله به اليهود هو نفس النسيان للنصارى. كانت النتيجة ايه مع النصارى؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يا ستير يا رب، استر يا رب، انا خايف الايه دي تلحقنا، خايف، مرعوب، مرعوب والله. الايه دي اللي هو البغضاء والعداوه ان تكون بين ابناء العاملين لهذا الدين، فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يبقى نقض الميثاق ان شاء الله. مضطر الحلقه عشان اشوف الميثاق اللي بتاعنا يا ترى احنا نقضناه ولا لا. نقض الميثاق ونسيان حظ مما ذكرنا به قرانا وسنه، سبب او النتيجه ايه لنقض الميثاق ونسيان ما ذكرنا به؟ حاجتين بالنسبه لليهود، اللعن وقسوه القلب، ده نتائج، نتائج نقض الميثاق. اعيد وازيل واكرر، نسيان الحظ مما ذكروا به ونقض الميثاق اصاب اليهود باللعنه وقسوه القلب، واصاب النصارى باغراء العداوه والبغضاء بينهم الى يوم القيامه. يبقى احنا لما نقرا هذه الايات من 12 ل 16 في سورة المائدة نكون على يقظة من أمرنا، نستيقظ وننتبه من غفلتنا ونستيقظ من نومتنا على نقض الميثاق ونسيان ما ذكرنا به، إنها فيها لعنة وفيها قسوة قلب وفيها إغراء العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسأل الله السلام. نرجع بقى، يا أهل الكتاب، الآية 15، يا أهل الكتاب، يخاطب اليهود والنصارى بقى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور. نور، ده بيخاطب اليهود والنصارى، والخطاب اليهود والنصارى بعيد عننا، إنه خطاب لنا، قد جاءكم رسولنا أيضا لنا، قد جاءكم من الله نور، نور التوحيد الذي يبدل ظلمات الشرك، نور السنة التي يبدل ظلمات البدع، نور الله رب العالمين الذي أضاء الدنيا، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا غضبك أو ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد جاءكم من الله نور، نور يهدينا في ظلمات الحيرة. احنا فيه الوقت، أي والله، حيرة وارتباك، ظلمات الحيرة والارتباك، أخشى أن نكون ممن كتب الله عليهم الحيرة والارتباك. يعني حينما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، في المائدة أيضا، ده بعد العدة على طول، بعد العدة على طول، قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، طبقوا شرع ربنا، نفذوا أوامر ربنا، نفذوا أوامر ربنا، طبقوا شرع ربنا، طبقوا حدود ربنا، إياكم أن تستمطروا عقوبات السماء، إياكم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، إصرار، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الكافرين. يبقى نتيجة دي أخرى، نتيجة أخرى لعدم تنفيذ أوامر الله عز وجل، لعدم تطبيق حدود الله عز وجل، لعدم شكر نعمة الله عز وجل علينا بهذا التغيير. النتيجة، نتيجة أخرى هي غير قسوة القلب، غير اللعنة، غير إغراء العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، التيه، النتيجة الحتمية، النتيجة الحتمية للبعد عن منهج الله عز وجل، توهان، حيرة، ارتباك. هذه حيرة، هذا الارتباك، هذا التيه نتيجة حتمية لهذا كله. قد جاءكم من الله نور يبدل هذه الظلمات، اتبعوا النور، لا تتلجلجوا، لا تقدموا رجلا وتؤخروا أخرى،
لا تترددوا، اقتحموا، اعلنوا اننا نريد الاسلام، دين الدولة، دين 80 مليون مسلم، 80 مليون مصري، دين الاغلبية، نريد شريعة الله عز وجل تحكمنا. اعلنوها صراحة، وضوح، حسم، مفاصلة، دون هذا اللف والدوران. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، اللي هو الصراط الذي أمرنا بأن ندعو الله أن يهدينا إياه 17 مرة في كل يوم وليلة، وأن نخالف هدي الذين كانوا من قبلنا. يعني احنا لسه بنتكلم في قسوة القلب، وما دخلناش على جبن لسه بتوع اليهود عشان نعرف احنا بنعامل مين، انما تقريبا الحلقة اوشكت على الانتهاء كما اخبرني بذلك اخي العزيز الاستاذ ياسر. فاسأل الله تبارك وتعالى ان يضمنا لقاء الجمعة القادمة نستكمل فيه، اذ قدر الله لنا اللقاء والبقاء، نستكمل فيه متعة الحديث وأمن الحديث وطمأنينة الحديث بالقرآن. إيه والله، لما نقرأ القرآن نشعر بطمأنينة، نشعر بأمن، نشعر بسلام. وأقول لبني قومي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى من كلام البشر ودستور البشر وقوانين البشر ورؤى البشر ومناهج البشر وتصورات البشر بالذي هو خير؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، حتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.